ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم وفضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
صحيحا أن مجرد التحضير ما يدفع الإنسان. لو كان لك ولد وأنت تحضره تقول يا ولدي تعلم، يا ولدي اطلب العلم، يا ولدي احفظ القرآن، وهو مع ذلك ما له رغبة، بل نفسه مائلة عن هذا التعلم، فلو ضربته ولو أدبته ولو نصحته ولو علمته ما قبل إلا إذا أقبلت نفسه وهوي ذلك وعرف فيه فائدة ومنفعة. وهذه المعرفة تتكون من التصور، وذلك لأن الإنسان له عقل، وعقله يهديه إلى تصور الأمر. يتصور مثلا الشاب أن الجهل نقص، فيقول لماذا أبقى على الجهل وهو نقص، ويتصور أن العلم شرف، فيدفع هذا التصور إلى التعلم. أن مجرد الضرب ومجرد الترهيب ومجرد الترهيب والتخويف ونحو ذلك، إذا لم يكن هناك تصور وإقبال من النفس فإنه لا يفيد كما هو مشاهد. فالذي يريد الخير لا بد أن يعرف فوائده من قبل حتى تدفعه تلك المعرفة على طلبه. فالعبد إذا عرف مثلا أنه مخلوق، وعرف أن المخلوق عليه حقوق، وعرف أن أداء تلك الحقوق سبب للسعادة، ألا يحرص على أداء تلك الحقوق يؤديها حتى تحصل له السعادة، الحياة الطيبة في الدنيا والجنة في الآخرة. ولكن من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ يأخذها من الشريعة، فيقول الحقوق التي علي هي عبادة الله، دعاءه، خوفه، رجاءه، الرغبة إليه، خشيته، الخشوع له، وما أشبه ذلك. ترك التعلق بغيره، ترك عبادة غيره بأي نوع، طاعته، ترك معصيته، وما أشبه ذلك. فالعاقل عليه أن يعلم أولا الفائدة، يعني إذا أردت أن ترغب ولدك مثلا في أمر، فإن عليك أن تعلمه بفائدته حتى يقبل إليه. أنت مثلا إذا أخذت تعلمه حرفة من الحرف، صنعة يتكسب بها كبناء مثلا وغراسة وتجارة ورعاية وصنعة من الصنائع، فلا بد أنك سوف تخبره بفوائدها، فتقول تعلم هذه الحرفة فإنها صنعة مفيدة وتحتاجها، يحتاج إليك الناس، وتكتسب كذا وكذا. فإذا قنع اندفع وطلبها. فكذلك إذا قلت فأنت محتاج إلى العلم، والعلم فائدته كذا وكذا. وقد اندفع إلى العلم، وهكذا إذا قلت للإنسان أنت محتاج إلى ربك حتى يهيبك ويعطيك، وربك غني عنك وصدق بذلك، سألك عن الحقوق الذي عليه، فقلت حق الله عليك أن تعبده وعبادته كذا وكذا، واندفع. فإذا ننصح كل إنسان أراد إقناع آخر أن يخبره بفائدة ذلك الأمر الذي يدفعه إليه حتى يرغب فيه.
ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتهى.
من هذا قد يتصور في إنسان نشأ وحده، ولد ونشأ في برية أو في بلدة وحده، أو بين أناس لا يعرف كلامهم ولا يعرفون كلامه، ليس هناك أحد يعلمه الخير ولا أحد يعلمه الشر، لكن معه فطرة. هذه الفطرة هي أن الله فطره على الإسلام، فلا بد أن يكون معه دافع يدفعه إلى أن يعرف الكون ويعرف ماذا يراد بهذا الكون. فإذا قدر أنه ليس هناك مفسد ولا مصلح، فإن الفطرة ميالة إلى طلب المصلح، فيندفع إلى طلب الخير. أما إذا ولد المولود ونشأ في بلدة أهلها يعرفون الخير ويقنوه وقالوا عبادة الله هي الأصل، وأنت مخلوق لها، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه يعرف ذلك ثم يتلقى العبادة. وكذلك لو ولد بين أناس يشركون وقالوا له التعلق بهؤلاء الصالحين ينفع، وهؤلاء مقربون عند الله، ونحن ندعوهم حتى يكونوا شفعاءنا عند الله ونحو ذلك، صدقهم وفعل كفعلهم، وذلك لأنه ساذج لا يدري إلا بما علموه. كذلك إذا ولد ونشأ بين نصارى يقولون المسيح هو الله أو ابن الله، صدقهم واندفع إلى ما يقولونه، وهكذا. بخلاف ما إذا ولد ليس عنده من يعلمه لا بدعة ولا سنة، لا إسلام ولا كفر، فإنه يبقى متحيرا، ولكن فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبته وتفضيله على غيره.
عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترفي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة.
هؤلاء قوم من الملاحدة عندهم شك في توحيد الربوبية وفي وجود الخالق سبحانه، فجاءوا إلى أبي حنيفة العالم المشهور وأرادوا أن يمتحنوه، ولكنه امتحنهم قبل ذلك بهذا السؤال. ولا شك أنه شيء محسوس الواقع، يقول ما يصدق العاقل أن هناك سفينة تمشي بنفسها تحمل نفسها من الزحائر وترسي في البلد ما تخطيه وتنزل حمولتها من نفسها وترجع من حيث جاءت. السفينة خشبة جماد ليس لها عقل ولا إدراك، كيف يتصور أنها تسلك الطريق وأنها ترسي في المكان المعد لها وأنها تمتد إلى الأثاث والمتاع والأطعمة وتحملها وأنها ترسي وتنزل عن نفسها؟ لا يمكن أيضا. ومثلها أيضا المراكب الجديدة، السيارة مثلا ما تتحرك بنفسها، فلو قيل لك إن هناك سيارة أو طائرة أو ذاخرة تتحرك بنفسها وأنها تذهب إلى البلد الذي تريده ولا تخفي أيضا الطريق، وأنها إذا وقفت وقفت في الأسواق، وأنها تحملت نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأمتعة ونحوها وجاءت إلى البلد المحتاج ونزلت من نفسها، هل يصدق بهذا عاقل؟ هذا محال. يقول إذا كان هذا محالا فإننا نشاهد هذا الكون مدبر أتم تدبير، هل يصدق عاقل أنه وجد من غير موجد، أنه وجد بالصدفة؟ هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سيرها منتظم، لا يتقدم هذا عن وقته ولا هذا عن وقته، هذه الشمس وهذا القمر الذي سيرهما في سير الشتاء له حد وفي الصيف له حد، هذه الرياح التي تثور أحيانا وتسكن أحيانا، هذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه المخلوقات المنبثة في البر وفي البحر، الحيوانات والجماد، هل يعقل أنها وجدت بالصدفة؟ لا يمكن. فإذا كان هذا لا يمكن فلا بد لها من موجد، كما أن السيارة لا بد لها من محرك، فكذلك هذه الموجودات لا بد لها من مسير وهو الخالق وحده، الذي يقول هو الذي وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي يسيركم في البر والبحر في ظلمات البر والبحر، هو الذي سخر ذلك. فهذه حجة عقلية تدل على أو تدمغ كل منكر وكل ملحد.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين.
توحيد الربوبية هو الغاية عند أهل السلام، وهو الذي يثنى فيه المتصوفون، يعني يجعلونه هو الغاية، يعني أكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربوبية، الاعتراف بأن الله موجود وبأنه خالق ورازق وبأنه مدبر، لهذا هو الغاية عندهم، ولكن ليس هو الغاية عند أهل الحق، بل الغاية والمطلب هو توحيد العبادة الذي هو عبادة الله الذي هو القيام بحقه. المتصوفة يفنون في توحيد الربوبية، ومعنى كونهم يفنون فيه أنهم يبالغون في تعلمه إلى أن يأتي عليهم شيء يسمونه الفناء لا حاجة لنا بذكره، هذا هو الغاية عندهم. والمتكلمون أيضا كذلك، يعني أنهم يجعلونه هو الغاية حتى يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا ليس بصحيح، فإن المشركين يعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن ما نفعهم حيث عبدوا غيره معه، لا بد أن يكون الاعتراف بأنه لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الغاية. الغاية هو توحيد العبادة. المتكلمون يراد بهم أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم، والمتصوفون يراد بهم الصوفية، والصوفية هم أهل العبادات السرية، غالبا أنهم عباداتهم قلبية، يبالغون في العبادات القلبية ولكنهم يقعون في بدع، ومن جملة بدعهم أنهم ينعزلون عن المسلمين وعن العبادات ونحو ذلك، وأن أحدهم يبقى معتزلا مدة طويلة حتى يحصل له حضور قلبه ومشاهداته فيترك لذلك عدة صلوات، فيقول إني إذا ذهبت أصلي تفرق علي قلبي، أنا الآن أفكر وأجمع همومي، فإذا قمت تفرقت هذه الهموم التي جمعتها. الصوفية موجودون بكثرة في كثير من البلاد ولهم تمكن، وقد انخدع بهم خلق كثير، ومع ذلك متقدمهم لا بأس به. المتقدمون في القرن الثالث كانوا على علم وعلى عبادة، إلا أنهم زهاد، وأما المحدثون فإنهم وقعوا في عقائد سيئة وبدع عملية.
والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات، وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك.
تقرير توحيد الربوبية في القرآن كثير، والقصد منه الإلزام بتوحيد الإلهية، فإن آية البقرة وهي قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم ذكر الله فيها تقرير توحيد الربوبية بستة أدلة، وهي قولها الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، خلقهم وخلق آبائهم وخلق الأرض وخلق السماء وإنزال المطر وإنبات النبات. يقول استدلوا بهذه على أنه المعبود فاعبدوه، اعبدوا الله الذي فعل هذه الأشياء، أنتم تعترفون بأنه الذي خلقكم وأنه الذي خلق من قبلكم وأنه خالق السماوات والأرض وأنه منزل السحاب مرسل السحاب ومنزل المطر ومنبت النبات، فلماذا لا تعبدون غيره؟ فيحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على التوحيد الثاني، ما داموا يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم توحيد العبادة. وكذلك الآيات الأخرى في سورة النمل فإن قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرسل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. كل هذه يقول بعد كل آية أإله مع الله، يعني هل هناك أحد شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي أنشأها وحده فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون العبادة لغيره؟ فمعنى قوله أإله مع الله يعني هل هناك أحد شريك لله في هذه الأشياء في خلق هذه المخلوقات وهذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرون بأنه ليس له شريك فلماذا جعلتم معه آلهة تعبدونها؟ هم جعلوا آلهة، جعلوا معبودات وسموها آلهة وصرفوا لها العبادة يسمونها آلهة، ولما دعاهم بقولهم لا يقولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أريد منكم كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم الجزية العجم، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم. والإله عندهم هو المألوه المعبود، إله بمعنى مألوه يعني تألهه القلوب، فيحتج الله عليهم بالشيء الذي يعرفونه على الذي ينكرونه. الذي ينكرونه هو العبادة، يقولون إن العبادة ليست لله وحده بل يجعلونها لغيره أو له ولغيره، وأما الخلق والتدبير فإنه لله وحده. يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كانوا يعترفون بهذا فإنه حجة عليهم، حجة عليهم في أن التوحيد المطلوب لا يستحقه إلا الله.
وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النبار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه.
يقول توحيد الإلهية هو المطلوب، تقدم أن كل رسول يبدأ دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنه توحيد عملي أفعال مشاهدة مشاهد، فهو توحيد عملي. وأما توحيد الربوبية فالغالب أنه اعتقادي وقد يكون خفيا، فإذا كانت الدعوة إلى التوحيد العملي فلا بد أن الأدلة عليه واضحة. يقول إن كل شيء حاجة الناس إليه شديدة، فالأدلة عليه واضحة، الأدلة على توحيد الإلهية أوضح. وما هي؟ هي الأدلة الكونية، يعني الذي كون هذا الكون هو الذي يكون أهلا للعبادة. يقول ابن كثير لما فسر قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يقول الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. صحيح الأدلة على توحيد العبادة واضحة وظاهرة، يعني توحيد الربوبية أقوى دليل وأقوى حجة على وجوب عبادة الله وحده. أولا أنه الخالق المالك المتصرف فيكون هو المستحق للعبادة. ثانيا أنه المنعم، نعم الله على عباده لا تنقطع فيستحق عليها أن يعبد وحده. ثالثا أنه يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب ويعاقب على تركها أعظم عقاب، فيستحق العبادة لهذه الأمور. فالعاقل لا يخفى عليه هذا الدليل.
القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه.
طريقة القرآن ضرب الأمثلة، كثيرا ما تأتي الأمثلة على معبودات المشركين، كقوله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إلى آخرها. وقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا أيضا مثل لمن يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متفرقين كثير. ومثل ذلك قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يقول هل ترضى أن يكون مملوكك شريكا في مالك وشريكا في أهلك؟ إذا كنت لا ترضى فهذه الآلهة مملوكة لي، مملوكة لله، كيف تكون شريكة له في العبادة؟ وهكذا. فضرب الأمثلة لأجل إقناع من يستمع ذلك. فطريقة القرآن هي إيضاح الحجج بهذه الأمثلة، ويحدث المقدمات التي لا حاجة إليها اختصارا ويقتصر على الشيء المهم. وبالجملة فكل من تأمل الأدلة اتضح له أن توحيد الإلهية أدلته واضحة الدلالة، فعليه أن يقنع به ويقنع الخصم.
ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك وحركة أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك.
يقول إن توحيد الربوبية قليلا وجوده للخلق، إلا أن هناك من يشرك شركا جزئيا مثل المجوس، أشركوا في توحيد الربوبية فجعل الخلق من اثنين من النور والظلمة، وجعل النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولم يجعلهما سواء، بل النور خيرا والظلمة شريرة. هم لا يعظمون إلا واحدة، ولهذا يعبدون النار. ومثل بعض المعتزلة الذين يجعلون بعض المخلوقات من إيجاد الحيوانات الأفعال، يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله بدون قدرة الله، ولهذا المجوس يجعلون الوجود عن خالقين، والمعتزلة يجعلونه عن عدد، فلذلك يسمون مجوس هذه الأمة يعني المعتزلة، ولو زعموا أنهم ينزهون الله تعالى عن الظلم. فنوع شرك يعني عملهم نوع شرك في الربوبية، وإن كانوا لا يعبدون إلا الله، ولكن كونهم يسندون بعض الأفعال إلى غير الله، يقول أن الإنسان يخلق فعله، صدق أنهم مشركون نوع شرك في الربوبية. وعلى كل حال فالأصل أن الأمم كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، إلا من شذ كما تقدم أن فرعون كان ينكر ذلك، ولكنه كان في باطن الأمر يعترف بأنه مخلوق وأن له خالق. يوجد في هذه الأزمنة من يسمون بالشيوعيين، وقديما يسمون بالدهريين، وهم في الحقيقة معاندون مكابرون، وإلا فلو رجعوا إلى تفكيرهم ولو حكموا أذهانهم لما بقوا على هذه العقيدة السيئة، ولكن مع المكابرة قلدوا من يقول فيها ومن يذهب إليها. فالأصل أن جميع طبقات العالم المكلفين يعترفون بأن للعالم خالق، حتى الفلاسفة وإن كانوا ينقسمون إلى دهريين وإلهيين، لكن كلهم على الاعتراف بالخالق.
تفسير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد.
لازلنا حول مقدمة الكتاب في تقرير التوحيد ومعرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى وسبب تسمية هذا العلم للتوحيد وأهمية هذا النوع والتوحيد الذي دعت إليها الرسل والتوحيد الذي أقر به المشركون والتوحيد الذي يقرره أهل الكلام والمتصوفة ويدورون حوله. ولا شك أن معرفة هذه الأنواع تكسب الإنسان رسوخا في الإيمان، فإن من عرف هذه الأنواع امتلأ قلبه بالإيمان، ومتى امتلأ القلب بالإيمان وباليقين انبعثت الجوارح بالأعمال الصالحة وتورع المؤمن عن السيئات. هذه فائدة معرفة هذه العقيدة، أنها إذا رسخت القلب صارت سببا لاستكثار المؤمن صحيح العقيدة من الأعمال الصالحة وبعده عن السيئات، فاستحق بذلك ثواب الله. ونواصل قراءتنا في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الزهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك.
معنى هذا أن جميع الخلق يعترفون بتوحيد الربوبية إلا بعض الأفراد أو بعض الجمل، والذين ينكرونه في الظاهر أنهم ينكرونه عنادا كفرعون، حيث قال أنا ربكم الأعلى، فإنه في الباطن معترف بصدق موسى كما في قوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أما بقية الأمم والدول فإنهم يعترفون بأن للوجود خالق، وهذا هو توحيد الربوبية، وأن هذا الكون مفتقر إلى من أوجده، وهذا هو توحيد الربوبية، وأن الموجد واحد. لكن هناك أنواع من الشرك في الربوبية جزئيات، مثاله شرك المجوس. المجوس جعلوا الوجود صادرا عن اثنين، فجعلوا الخير خلق خلق النور وجعل السرور من خلق الظلمة، يعني أنهم جعلوا خالقين النور والظلمة، هذا نوع من شركهم. ومع ذلك ما جعلوهما سواء، بل النور عندهم خير والظلمة شريرة، هذا شرك في الربوبية. وهناك شرك آخر عند المعتزلة وإن لم يكن صريحا، وهو أن المعتزلة يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، ولأجل هذا يسمون مجوس هذه الأمة. هذا شرك منهم، وإن كانوا يدعون أنه من باب التنزيه، تنزيه الله تعالى في زعمهم عن أن يخلق المعصية ويعاقب عليها. ولعله يأتينا إن شاء الله الرد عليهم في موضعه. وهناك بعض من المشركين من الفلاسفة ومن المتصوفة ونحوهم يشركون في أنواع من الربوبية كما سمعنا، ولكن أقوالهم غريبة لا ينبغي أن يلتفت إليها. والحاصل أن جميع خلق الله إلا النادر الشاذ كلهم يعترفون بأن الخالق واحد وهو الله.
ربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان.
نتأمل الآيات الكثيرة التي في إثبات أو في التدليل على توحيد الربوبية، نجدها كثيرة. يقرر الله تعالى توحيد الربوبية، وذلك بذكر خلقه للمخلوقات، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكقوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وكقوله: خلق السماوات والأرض بغير خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلى قوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تقرير هذه الآيات للتوحيد يتبين منها أن هذا يراد به نتيجته، وهو أن من عرف أن الله تعالى واحد في ربوبيته لم يعبد معه غيره. وقد ذكرنا أن ابن كثير قال عند تفسير قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فلذلك هذه الآية في سورة قد أفلح المؤمنون، قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا صحيح أن الله تعالى ما اتخذ من ولد، لو كان له ولد تعالى عن ذلك لكان الولد يشارك أو يشابه أباه، والله منزه عن ذلك. وما كان معه من إله، لو كان معه إله لزاحمه في الخلق وفي التدبير وفي التصرف وفي الملكية. وهذا معنى قوله إذا لذهب كل إله بما خلق. مشاهد أن ملوك الدنيا يتنافسون، وكل منهم يحب أن يكون هو الأقوى وهو المسيطر. وقرأنا عن بعضهم أنه لما قتل قريبا له عند الملك قال إن هذا من أحب الناس إلي ولكن الملك عقيم، يعني لا أريد من يزاحمني في الملك، هذا ملك من ملوك الدنيا. بطريق الأولى أن يقال إن الله تعالى لا شريك له، فلو كان له شريك في الخلق والملك لزاحمه ولا ظهر آثار هذه المزاحمة. وهو معنى قوله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني لو كان معه آلهة لكان كل إله ينفصل عن الآخر بخلقه ويعتزل ويحاول أن يكون له السيطرة وأن يكون له العلو على الآخر وأن يكون هو المتمكن، لعلى بعضهم على بعض. فهل هذا واقع؟ ليس بواقع. إذا نظرنا وإذا الأمر منتظم، وإذا هذا الخلق وهذا العالم يسير على هيئة وحالة واحدة لا يختل ولا يقع فيه أي تغير، دليل على أن الذي خلقه ليس له شريك وأنه ليس له مزاحم، فهذا أكبر برهان على أن الخالق ليس معه إله آخر، وإلا لا ذهب كل خالق أو كل إله بخلقه وانفصل كما يحصل من ملوك الدنيا. فإن ملوك الدنيا كما هو مشاهد كل منهم ينفصل في مملكته، أنها ملكية مؤقتة، كل ينفصل وكل يدمر مملكته خاصة، وكل يحاول أيضا للتغلب، فهذا ونحوه دليل على أن الخالق واحد. وتسمى هذه الآية دليل التمانع، قد تقدمت دلالة التمانع. قال هناك إن المتكلمين استدلوا على أن الخالق واحد لدلالة التمانع، فقالوا لو كان للعالم خالقان متساويان فأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إحياءه وأراد الآخر إناثته، فإما أن يحصل مراد واحد دون واحد فيكون أحدهما قادرا والآخر عاجزا، وإما أن يحصل مرادهما جميعا وهو محال، وإما أن لا يحصل مراد واحد منهم أيضا وهو محال. فإذا حصل مراد واحد منهما فالذي حصل مراده هو القاهر الغالب، والذي لم يحصل مراده عاجز لا يصلح أن يكون إلها ولا خالقا. فكذلك ما في هذه الآية، لو كان معه آلهة لاستقل كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. فلما لم يحصل ذلك دل على أن الخالق واحد.
فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر معلوم بطريق العقل بطلانه، وكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية.
يقول إذا عرفنا توحيد الربوبية فإنه يلزم منه توحيد الإلهية. وقد ذكرنا أن بعض المشايخ يقولون في تقريرهم اعرف الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. أفعال الله هي خلقه وتدبيره، فإنها هي الدلالة على معرفته. إذا قيل لك لما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. تعرف الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. أفعالكم يعني عباداتكم خصوه بها. الآيات التي تقرر توحيد الربوبية كهذه الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآيات الأخرى تقرر توحيد الربوبية. وإذا استقر توحيد الربوبية أصبح دليلا على توحيد الإلهية، يعني أن الإله الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون الذي يجري هذه الأشياء كما هي ويحيي ويموت ويميت، والذي ابتدع هذا الكون من غير سابق خلق، لا شك أنه الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. فيكون هذا هو توحيد أو هو دليل على توحيد العبادة.
وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا.
وهذه الآية أيضا من أوضح الأدلة في سورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني إذا قدر أن فيهما آلهة إلا الله فإن كل إله أو كل خالق يدبر ما من شأنه أن يستطيع ويحرص على أن يتغلب على ما إلى جانبه، فلا تنتظم هذه الأفلاك ولا هذه المخلوقات، بل يحصل فيها شيء من الخلل ويحصل فيها شيء من الاضطراب كما ذلك مشاهد. فإنه لو قدر أن هنا شريكان في أمر وكل منهما يحب أن يكون هو المسيطر وهو المتسلط لكان هذا يهمل الذي في جانب الثاني وهذا يهمل الذي في جانب الثاني فيقع الإهمال والاختلال. فلما رأينا الأمور منتظمة عرفنا أنه ليس فيهما آلهة إلا الله وحده.
وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد.
توضيح لمدلول الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله تعالى يقول في هذه الآية لو كان فيهما آلهة، يستنبط المؤلف أن هذا دليل إثبات الألوهية لله وحده، أن الآية دليل على إثبات توحيد الإلهية، ليس التوحيد الربوبية. لم يقل لو كان فيهما أرباب ولا ملوك ولا ملاك ولا خالقون، بل قال آلهة، والإله هو المعبود المألوه كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا فإن الله قال لو كان فيهما، ولم يقل لو كان في الوجود، وهذا دليل على أنه بعد إيجادهما. والله قال لفسدتا ولم يقل لم توجدا، فالآية تقرر توحيد الإلهية ولكنه متوقف على توحيد الربوبية، فيخبر تعالى بأن الإلهية لا تصلح إلا لله وحده، لا تصلح إلا لإله واحد وهو الله، وأن من جعل معه آلهة أخرى فإنه قد ضل. قد أخبر الله بأن المشركين يجعلون معه آلهة، فقوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، ولكن تلك الآلهة آلهة مخلوقة، آلهة ضعيفة لا يصلح أن تتخذ آلهة، هذا في شرك الأولين، وكذا في شرك الآخرين وإن كانوا لا يعترفون بتسميتها آلهة. والحاصل أن الإلهية الحق إنما هي للخالق وحده. هذه الآية في توحيد الإلهية لو كان فيهما آلهة إلا الله، ولكن كما عرفنا أن توحيد الإلهية مسبوق بتوحيد الربوبية، لا يعترف العبد بتوحيد الإلهية إلا بعدما يعترف بتوحيد الربوبية.
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
معنى كونه متضمنا لتوحيد الربوبية أنه لا يمكن أن يعترف بأن الإلهية الحق لله تعالى وهو ينكر أن يكون هو رب العالمين. من اعترف بأن الله هو الإله الحق اعترف بأنه الخالق الرازق المدبر المتصرف. فتوحيد الربوبية في ضمن توحيد الإلهية دون العكس. ليس كل من اعترف بتوحيد الربوبية يعترف بالإلهية. هناك من يعترف بتوحيد الربوبية ويشرك في توحيد الإلهية. الحاصل أن هذه الآيات ونحوها تقرر توحيد الإلهية، ولكن كما عرفنا أنه مسبوق بتوحيد الربوبية ومتوقف عليه. وتوحيد الربوبية يعرف بالأدلة وبالآيات وبالفطرة كما تقدم، ولكن توحيد الإلهية هو الذي يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تعليم. ولهذا جاءت الرسل بالتعليم لتوحيد الإلهية، يعني يقول للناس وحد الله بكذا، وحدوه بالدعاء، وحدوه بالرجاء، وحدوه بالاستعانة به وحده، وحدوه بالخوف منه، وحدوه بالخشية، لا تستعينوا بغيره، لا تستغيثوا إلا بسواه، إلى آخر أنواع العبادة. هذا هو التوحيد الإلهي الذي يحتاج إلى تفصيل.
وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
هذه الآية فسرها هنا كما سمعنا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ورجح أن السبيل هنا القربة، يعني لو قدر أن هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله وتتوسل إليه وتبتغي السبيل إلى رضاه. وإذا كان كذلك فإن هذا هو الأولى بمن يتخذ تلك الآلهة. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يخبر بأن أولئك الذين تدعوهم أيها المشركون خير منكم، فإنهم يدعون الله تعالى ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة. والحاصل أن الآية صريحة في أنه ليس هناك آلهة غير الله. فلو كان هناك آلهة إلا الله كانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله وتبتغي الوسيلة إليه وتعبده وتوحده. والصحيح أنها لا تصلح وإذا كانت كذلك لأن تكون آلهة. كيف يكون إلها من هو آله لغيره؟ كيف يصلح أن يعبد من هو عابد لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك أيها الإنسان تعبدها؟ اعبد الذي هي تعبده وحده.
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل الإصطاح، كما في أول الحديث: وطه وآخر الحشر وأول ألف لام من تنزيل السجدة، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام.
مشهورا عند الطلاب حتى الأطفال أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. والشارح هنا ذكر أن التوحيد نوعان قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وهذه النوعان تتضمن الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. فإن توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، والإثبات هو توحيد الصفات، وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة أو الإلهية. هذه أقسام التوحيد. توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة، يعني معرفة الله. إذا قيل بما عرفت ربك تقول بآياته ومخلوقاته التي يستدل بها على عظمة ذاته. وهذا النوع هو توحيد الذات أو إثبات الذات، ويسمى توحيد الربوبية. أما الإثبات فهو توحيد الصفات، وهو اعتقاد أن كل صفة لله تعالى فإنه منفرد بها، لا يشبه غيره في شيء من صفاته. فيقال مثلا: صفاته الذاتية كوجهه ويده وسمعه وبصره لا تشبه صفات المخلوقين، نوحده بها ونقول إنها لائقة به. وتوحيد وكذلك الصفات الفعلية، فيقال إن الله يحب ويرحم ويغضب ويرضى ويكره ويمقت، وإن الله استوى ويجيء وينزل كما أخبر، وكل ذلك لا يشبهه أحد من خلقه، فهو منفرد بذلك وحده. هذا توحيد الصفات. توحيد الذات هو الاعتقاد بأن الله واحد بذاته ليس معه شريك من خلق. توحيد الإثبات هو اعتقاد بأن الله واحد في صفاته لا يشبه أحد من مخلوقاته في شيء من خصائص صفاته. وهذا النوع قد اجتهد السلف رحمهم الله في تقريره توحيد الصفات، وما ذاك إلا أنهم ابتلوا في زمانهم بمن أنكره أو بمن غلا في إثباته، فأنكره قوم وسموهم جهمية ومعتزلة، حيث نفوا صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية، وغلا فيه قوم فسموهم مشبهة، حيث زادوا في الإثبات حتى جعلوا صفاته كصفات خلقه. فاجتهد السلف رحمهم الله في إثبات ذلك وقرروه أتم تقرير، وكتبهم بحمد الله موجودة ميسرة، سموها كتب السنة أو كتب التوحيد أو كتب الإيمان أو الاعتقاد أو الأسماء والصفات أو ما أشبه ذلك من الأسماء. إذا وجدت بالسلف كتابا باسم كتاب السنة فإنه يعني الصفات، أو التوحيد فإنه يعني توحيد الصفات، أو الاعتقاد فإنه يعني هذا الباب، أو الأسماء والصفات فإنه يعنى به هذا الأمر، أو الإيمان فإنه يعنى به هذا التوحيد. وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد الإلهية، ومعنى الطلب السؤال، والقصد التوجه بالقلب إلى الله. السؤال يسمى طلبا وهو من حق الله. السائل هو الذي يقول مثلا أسألك رضاك، أسألك ثوابك، أسألك جنتك، أسألك عطاءك. هذا توحيد في الطلب. والقصد أن يكون قلبه متوجها إلى ربه، هذا توحيد القصد. هذا النوع يسمى التوحيد الطلبي، ويسمى التوحيد القصدي، والتوحيد الإرادي لأنه مراد من العباد، والتوحيد العملي لأنه أعمال يعملونها، ويسمى توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. أما الأول فيسمى توحيدا علميا، التوحيد العلمي، التوحيد الخبري لأنه يعتمد على الأخبار، التوحيد الاعتقادي لأنه عقيدة يعتقدها الإنسان، التوحيد توحيد الصفات أو توحيد الذات أو توحيد الربوبية، هذه أسماء لتوحيد واحد. فإذا قيل ما هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، يقول هو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية. وإذا قيل ما هو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي العملي، فقل هو توحيد العبادة والأدلة على ذلك كثيرة كما سمعنا، فإن القرآن قد وضح ذلك كثيرا في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد في التوحيد العلمي التوحيد الخبري الاعتقادي هو توحيد الأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون في التوحيد الطلبي القصدي الإرادي هو توحيد العبادة أو الإلهية. والسور الأخرى متضمنة لهذا ولهذا. فأول سورة الحديد في الأسماء والصفات، وكذلك آخر سورة الحشر، وكذا آيات كثيرة متفرقة في القرآن. وأول سورة تنزيل التي هي الزمر، وآخرها وأوسطها أو أغلبها، وأول سورة الأعراف وآخرها، ونحو هذه في التوحيد العملي الذي هو توحيد الطلب والقصد. وإذا تأملنا هذه الآيات وجدناها تبين هذا النوع وتحث عليه وترغب به، فتدعو إلى معرفة توحيد الربوبية حتى يرتخى في القلب، ثم ينبعث معه أو منه توحيد العبادة، حتى يكثر العبد من أنواع القربات والعبادات.
سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد.
إن جميع القرآن يدور حول التوحيد، الأخبار عن الله تعالى كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق الرازق الخالق البارئ المصور، يسبح له ما في السماوات والأرض، يعتبر هذا توحيدا، لكنه توحيد الذات وتوحيد الربوبية. كذلك نقول في الأوامر، فقوله تعالى اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ونحو ذلك، هذا توحيد لأنه أمر بعبادة الله فهو توحيد عبادة. كذلك ما في القرآن من الأحكام، العبادات مثلا والصلوات والقربات، هذه مكملات التوحيد وثمرات التوحيد، فإن العبد إذا علم أن الله هو الواحد عبده، فأمثلة العبادة هي الصلوات والصدقات والقربات. كذلك ما في القرآن من محظورات، من النهي عن المحرمات والنهي عن الفواحش والمنكرات، هذه اجتنابها يكمل التوحيد وفعلها ينقص ثواب التوحيد، فإن المعاصي تنقص ثواب التوحيد فينهى عنها حتى يكمل التوحيد. في القرآن قصص كقصة نوح وقومه وهود وقومه وشعيب وقومه، فيها نجاة قوم لأجل التوحيد وهلاك آخرين لأجل مخالفة التوحيد. في القرآن ذكر الجنة وثوابها والدعوة إليها والجنة هي ثواب أهل التوحيد، وفي النار والعذاب والنكال والغضب وما أشبه ذلك عقوبة أهل الشرك المنساعدين عن التوحيد. والأمثلة التي ضربت في القرآن كلها لأجل تقرير التوحيد، مثل قوله ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني لا تدعون إلا إلها واحدا فإن هذه المخلوقات لا تخلق ذبابا، هذه المخلوقات التي أنتم تعبدونها مخلوقة ومع ذلك ضعيفة. فهذا في تقرير التوحيد. ومثل قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فيه تقرير التوحيد، فإن السلم هو الخالق، يقول الذي يعبد الله تعالى هو الذي مثل من يملك عبدا واحدا، والذي يعبد هذا وهذا وهذا لا شك أنه مثل العبد الذي بين شركاء، كل منهم ينتزعه لنفسه وكل منهم يقول أريده لخدمتي، وهم مع ذلك متشاكسون، يعني بينهم شيء من البغضاء وشيء من الاختلاف في الجدال والاضطراب. لا شك أن هذه الأمثلة تقرير للتوحيد. فإذا إن كان قصص فهي في تقرير التوحيد، إن كان وعد وعيد فهو في ثواب أو عقاب، العقاب الذي يترتب على ترك التوحيد والثواب الذي يترتب على فعل التوحيد، وإن كان أحكام وأوامر ونواهي وواجبات ومحرمات فهي من مكملات التوحيد أفعالا أو شروطا، وإن كان في أوامر بالعبادة ونحوها فهي أمثلة أنواع التوحيد، فأصبح القرآن دائرا على التوحيد، وذلك دليل على أهميته. ولأجل ذلك صار التوحيد شرطا في قبول العبادات، فلا تقبل الصلاة إلا بشرط الإسلام، ولا تقبل الطهارة إلا بشرط الإسلام هو التوحيد أصلا، وكذا لا تقبل الصدقات ولا تقبل القربات ولا الصيام ولا الحج وما أشبه ذلك، كلها لا تقبل إلا بأن يتقدمها شرط واحد وهو التوحيد. كل حتى الفاتحة أقرب شيء كما سمعنا تفسيرها يدور حول التوحيد، أولها ووسطها وآخرها كلها دائرة عن التوحيد، وكذا بقية السور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر بنا أنواع التوحيد وأنه نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، وأن كل من النوعين قد بينه الله تعالى في كتابه وبينته الرسل عليهم السلام حتى قامت الحجة وانقطعت المعذرة وأن كل من النوعين ضروري وشرط في قبول العبادات، فمن لم يحقق هذين النوعين من التوحيد لم تقبل منه عباداته. وهذا هو السبب في أهمية هذا التوحيد الذي هو توحيد العقيدة وتوحيد العمل. ونقرأ الآن بقية الكلام على هذه الأنواع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد لأجل مشهود به.
يقول: إن القرآن كله يدور حول تقرير التوحيد، كما تقدم أن الأوامر والنواهي في الأحكام تكميل للتوحيد أو أمر بالتوحيد، والقصص والوقائع فيها بيان حال أهل التوحيد ومن خالف التوحيد. فالله يذكر قصة المكذبين بالتوحيد وكيف أهلكهم، وقصة الرسل ومن نجا معهم لأنهم من أهل التوحيد، وكذلك ذكر الثواب والعقاب، الثواب لأهل التوحيد والعقاب لمن خالف التوحيد. فيقول إن سورة الفاتحة تتضمن التوحيد، كل آية منها فيها توحيد. فالآية الأولى التي فيها الحمد، أي أنه المستحق للحمد وحده، فهو توحيد، يعني تخصيص للحمد لمن يستحقه. والآية الثانية فيها وصف الله تعالى بالرحمة، وهذا توحيد الصفات، يعني أن من صفاته أنه المتوحد بصفة الرحمة. والآية الثالثة فيها الملك، أي هو وحده المالك، هذا توحيد الملك، لا يملك أحد ملكه. والآية الرابعة التي فيها العبادة، أي لا نعبد غيرك، لا نعبد أنت المعبود وحدك وأنت المستعان به وحدك، وهذا هو حقيقة التوحيد. فإياك نعبد توحيد العبادة، وإياك نستعين توحيد العمل أو توحيد المعرفة. وكذلك سؤال الهداية، الهداية هي الدلالة على الصراط الذي هو صراط أهل التوحيد، الذين أنعم الله عليهم هم أهل التوحيد. والدعاء بأن يجنب الله السالك طريق الغاوين الذين خالفوا التوحيد، أهل الغضب وأهل الضلال لأنهم خالفوا التوحيد. فتضمنت سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها تقرير التوحيد. وكذلك الآية التي ذكر وهي من سورة آل عمران، فإن الله ذكر أنه شهد بهذه الشهادة، يقول تضمنت هذه الآية أجل شهادة وأجل شاهد وأجل مشهود به. الشاهد هو الله والملائكة والعلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أهل الشهادة هم هؤلاء الثلاثة، شهد لنفسه وشهدت له ملائكته وشهد له أهل العلم به من خلقه. وأولو العلم هم الذين آتاهم الله معرفة بتوحيده، فهم الذين يخصونه بالتوحيد. أما المشركون فإنهم جهلة، فيراد بأهل العلم كل من أعطاه الله علما بهذا النوع فهو من أهل العلم. فالشاهد هو الله وملائكته وأهل العلم من خلقه. والشهادة معناها الإقرار بالمشهود به والاعتراف، والمشهود به هو الإلهية. ولهذا كرر لا إله إلا هو مرتين، وأتبعها بسبب أن الإسلام هو دين الحق. هذه الآية في تقرير التوحيد. فذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية في آخر مدارج السالكين، وأن الشارح لخص كلامه ونقل منه كثيرا ما يدل على أن معنى الآية أن الآية تضمنت معاني جديدة مفيدة إذا تأملها المسلم عرف كيفية التوحيد وكيف شهد به لنفسه وشهدت به ملائكته له وشهد به العلماء من خلقه.
وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه.
يعني كلمة شهد الله، إن قيل معنى شهد يعني علم، وقيل معنى شهد أخبر أو بين أو علم خلقه أو أمر بهم به وألزمهم. والآية أو الكلمة تحتمل ذلك كله. شهد الله يعني علم بوحدانيته وهو أعلم بنفسه وبخلقه. شهد الله يعني بين ذلك وأظهره. شهد الله يعني أخبر به عباده وأعلمهم به. شهد الله يعني أمر بذلك وألزم به عباده، أمرهم بأن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة. هذا هو حقيقة شهد الله أنه لا إله إلا هو.
فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يكن